يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم في السنة 54 بعد 200 من الهجرة. لقد هيأ كل شيء لولادة قائم آل محمد، هيأ الأجواء الشيعية وهيأ المقدمات في جو العائلة والأسرة، رتب كل شيء، وبعد شهادته صلوات الله عليه بسنة ولد القائم، مثلما خطط وهيأ وأعد لذلك إمامنا النقي التقي أبو الحسن الهادي صلوات وسلام على إمامنا الهادي، وسلام يتواصل ويترى على قائم آل محمد بقية الله الأعظم ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 23 بعد 300. إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد العجول، وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأخبر الذي يبقى يقول: لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول، وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار. ولا صوت فيها إن الخوار إن ابن آوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن آوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أهتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. واستمهت بكل ما أوت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف. وإلى هذه اللحظة الفاتحة. الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف. تقدم الكلام في الحلقتين الماضيتين، وهذه حلقة ثالثة، هذا هو الجزء الثالث من العنوان الذي ذكرته لكم قبل قليل، الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف. في الحلقة الأولى من حلقات هذا العنوان حدثتكم عن الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها، وعرضت لكم من المعطيات ما يشير إلى أنها قد تعرضت لتحريف كبير، وفي الوقت نفسه عرضت لكم ما تبناه المحدث النوري من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الصدوق. في الحلقة الثانية، في الجزء الثاني من أجزاء هذا العنوان، أي في الحلقة الماضية، عرضت بين أيديكم من المعطيات الواضحة والواضحة جدا التي على أساسها فإنني لا أتفق مع المحدث النوري فيما تبناه من أن الصدوق هو الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة، الذي أعتقده أن الطوسي هو الذي حرف نص الزيارة الجامعة الكبيرة. عرضت لكم في الحلقة الماضية ما سمح به الوقت، وإلا فإن الضلال والهراء والجهل والجهالة في كتب الطوسي لا أستطيع أن أغطي كل ذلك لا في حلقة ولا في حلقتين ولا في 10 حلقات، أحتاج إلى عدد كبير من الحلقات كي أغطي ضلاله وجهله وجهالته في كتبه الكثيرة. على أي حال، عرضت ما عرضت لكم من النماذج الواضحة والواضحة جدا في الحلقة الماضية، ولا أريد أن أكرر ما تقدم ذكره، إنما أستعرض لكم جانبا من التاريخ يرتبط بموضوعنا قطعا بنحو موجز وبنحو مختصر، لأن عرض المطالب التاريخية بكل تفاصيلها يحتاج إلى سلسلة حلقات، لكنني سأوجز وأجمل بقدر ما أستطيع. الحكاية تبدأ منذ أيام المأمون العباسي. المأمون العباسي أراد بمخططه أن يجعل الإمام الرضا صلوات الله عليه وليا لعهده، أراد أن يشوه سمعة الأئمة صلوات الله عليهم، ومن أنهم طلاب دنيا مخطط خبيث، لكن إمامنا الرضا قلبه عليه حتى صار الأمر وبالا على المأمون، أدى به أن قتل الإمام الرضا وقتل العديد من خواصه، من خواصه في حكومته، كان خائفا منهم، وبعد ذلك خرج فارا من خراسان، اتجه إلى بغداد وجعل عاصمته بغداد، لأن ما قام به في خراسان من برنامج مفصل أراد منه أن يشوه سمعة الإمام الرضا، ومن أنه طالب دنيا وحشد له أهل العلم وأهل الثقافة والإعلام في زمانه، علهم يستطيعون أن يحرجوا الإمام الرضا، علهم يستطيعون أن يصطادوا نقطة ضعف عليه، إلا أن الأمور انقلبت بشكل آخر. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ تلك المرحلة. كان الذي كان، خطط المأمون العباسي ألا لعنة عليه، الوائلي يمدحه في أشعاره في ديوانه، ويمدحه في مجالسه على المنبر، من أن المأمون روعة. هذا هو الناطق الرسمي باسم حوزة النجف، الناطق العقائدي باسم مرجعية السيستاني. على أي حال، نحن لا نتوقع غير ذلك من هؤلاء. المأمون بعد أن خطط ما خطط وفشلت مخططاته، واستشهد إمامنا الرضا صلوات الله عليه، وانتقل المأمون إلى بغداد، وتمسك بالإمام الجواد، وأنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ الإمام الرضا وعن تأريخ الإمام الجواد هنا. المأمون لما انتقل إلى بغداد كان مصابا بجنون من معارف محمد وآل محمد. المأمون كان ذكيا، المأمون كان داهية، أكثر خلفاء العباسيين دهاء الدوانيق والمأمون. يشبهان في الدهاء بمعاوية وبعبد الملك بن مروان، مثلما في الأمويين هناك معاوية وهناك عبد الملك ابن مروان، في العباسيين هناك الدوانيقي الذي يعرف بالمنصور، وهناك المأمون العباسي، والمأمون العباسي أكثر دهاء وأكثر شيطنة. حينما فشلت مخططاته مع الإمام الرضا صلوات الله عليه وانتقل إلى بغداد، أخذ يخطط بطريقة ذكية جدا. المأمون كان ملما بثقافة عصره، مع نباهة ودهاء وذكاء، لم يكن غبيا، لم يكن جاهلا، كان مثقفا. بعدما اطلع على جانب يسير من معارف أهل البيت صلوات الله عليهم في المجالس التي كانت تعقد في قصره، والإمام الرضا نجمها الساطع، أصابه الذعر من هذه الثقافة العميقة ومن هذا البيان الساحر، فجاء إلى بغداد فارا من كل ذلك وفارا من عواقب جريمته التي ارتكبها في خراسان. جاء بمخطط جديد بعد مشاورات مع ثعالب السياسة وثعالب الدين في الأجواء العباسية الشيطانية، وصلوا إلى هذه النتيجة من أننا لا نستطيع مواجهة فكر محمد وآل محمد إلا أن نشغل الناس بشيء جديد، فأسس دار الحكمة، مؤسسة ثقافية تعليمية، وهي في الوقت نفسه للنشر والترجمة، وجاء بكتب الفلسفة من مختلف البلدان، وأصر على نشر الفلسفة الإغريقية. لماذا؟ كي ينشغل الناس بها، وكي تتولد مجموعات تعشق الجدل والنقاش والبحث في الأمور العقلية، كي يبعد الناس عن حديث العترة الطاهرة وعن ثقافة محمد وآل محمد، ونجح في ذلك إلى حد بعيد. أغبياء مراجع النجف وكربلاء يسمون مدارسهم بدار الحكمة. يا أغبياء النجف، يا ثلانة كربلاء، يا أيها العمالقة من مخرأة الطوسي، دار الحكمة عنوان لحرب محمد وآل محمد. يا أيها الأخبياء، مؤسسة أسسها المأمون في بغداد لحرب محمد وآل محمد، وأنتم تؤسسون مدارسكم في حوزة الطوسي في النجف وغير النجف تحت هذا العنوان. هل تريدون حرب محمد وآل محمد بشكل علني؟ أم أنكم تعشقون الثقافة العباسية يا أيها الثولان، يا أيها الحمير؟ على أي حال، المأمون العباسي أسس دار الحكمة لجلب كتب الفلسفة وسائر الثقافات الإغريقية والهندية وغير ذلك، كي ينشغل الناس بها وكي تنشغل العقول بها بعيدا عن الثقافة الرضوية التي بدأت تنتشر على ألسنة الناس بعد تلك المجالس والندوات والمعاهد التي قام بها المأمون نفسه، فانقلبت وبالا عليه. من هنا فإن المأمون قتل الإمام الرضا ووضع الإمام الجواد تحت نظره وزوجه ابنته وجعله قريبا منه كي لا يستطيع الإمام أن يتواصل بحريته مع أنصاره وشيعته. ونقل الخلافة إلى بغداد وأسس دار الحكمة وأغدق الأموال على الذين يجلبون الكتب من الثقافات الأجنبية، وبدأ بالترجمة ونشر الفلسفة على شكل واسع. وماذا فعل أيضا؟ وشجع المعتزلة، أعطاهم مجالا واسعا. الفكر المعتزلي فكر عقلي وعقلاني في الوقت نفسه، قطعا هناك فارق بين العقلية والعقلانية. العقلية منهج فكري محض، أما العقلانية إنها موائمة بين فكر العقل وحاجات الواقع العملي، بالضبط كما يقال في عالم السياسة المنهج البراغماتي. المنهج البراغماتي هو مصداق للمنهج العقلاني، إنها المواءمة بين ما ينتجه العقل وبين ما يفرضه الواقع لدفع المضار إلى أقصى حد والتخلص منها ولجلب المنافع. الحديث عن المضار الشخصية وعن المنافع الشخصية، لدفع المضار إلى أقصى حد وجلب المنافع في أعلى حد. هذا هو المنهج البراغماتي الذي يحكم العالم الآن، إنه منهج السياسة الغربية، وهو نفسه الذي يحكم به كل الساسة في العالم. على أي حال، المأمون شجع على انتشار الفكر الاعتزالي. وفي الحقيقة أنا بحاجة أن أوضح لكم الفكرة الاعتزالية. لماذا؟ لأن الشيعة الذين يقولون عن أنفسهم إنهم شيعة ما هم بشيعة، هم معتزلة، لكنني لا أجد وقتا كافيا لذلك. أتمنى أن أجد وقتا مناسبا في قادم الأيام كي أحدثكم عن المعتزلة وتأريخهم وفكرهم بالتفصيل. صار الواقع العباسي واقعا معتزليا، وأخذ الفكر الاعتزالي بالانتشار، وانتشرت الفلسفة الإغريقية بشكل واضح. إذا أردنا أن نبحث عن تاريخ انتشار الفلسفة الإغريقية فإنه بدأ من عصر المأمون، وشيئا فشيئا تدرج وصار معلما واضحا من معالم العصر العباسي. كل هذا خطط له المأمون لأجل أن يحاصر فكر محمد وآل محمد، الذي فتح المأمون بواباته بنفسه حينما جلب الإمام الرضا إلى خراسان وأعطى الحرية للشيعة أن يتكلموا، فانطلقت قم، انطلقت قم وانطلق رجالها في بلاد فارس ينشرون الفكر، وانطلق أدباء الشيعة بأشعارهم، وأخذ الناس يتغنون بقصائد دعبل الخزاعي من الشيعة وغير الشيعة. لقد هيأ المأمون أرضية لانتشار الفكر الشيعي والأدب الشيعي. لقد انتقلت إيران إلى جو يختلف عن الجو السابق، وبدأ القميون يجدون مجالا لنشر حديث وفكر محمد وآل محمد. المدة ما هي بطويلة، لكن المأمون أحس بالخطر. قتلوا الإمام الرضا وحاصروا الشيعة من جديد، وانكفأ القميون في عش آل محمد مرة أخرى، وبدأ الضغط العباسي على قم. الحكاية مفصلة، وما وجود المرقد الطاهر لفاطمة المعصومة إلا علامة على ما فعله العباسيون بالهاشميين. إنها المعركة التي دارت في جوار قم، حيث قتل العباسيون كل الذين كانوا بصحبة السيدة المعصومة. إنها مذبحة، مذبحة، إنها مجزرة. وانكفأت السيدة المعصومة فعادت إلى قم. حكاية مفصلة لست بصدد الورود فيها. هذا هو الذي خطط له المأمون، ونجح المأمون في مخططاته في بغداد. فدار الحكمة عنوان إلى يومنا هذا للمدارس الدينية في النجف، التي يؤسسها مراجع النجف بأنفسهم، وهم الذين يختارون العنوان لها. كبار مراجع الشيعة من أمثال محسن الحكيم والذين جاءوا من بعده، هم الذين وضعوا هذا العنوان على المدارس الدينية في حوزة الطوسي. اللعنة على حوزة الطوسي، وكأنهم يعيدون أمجاد تلك المؤسسة التي حاربت فكر أهل البيت. على أي حال، هذا موضوع متشعب، متشعب ومتشعب جدا. بقي الحال يتسع إلى زمان المتوكل العباسي. المتوكل العباسي قتل سنة 247 للهجرة، وهو ممن آذوا إمامنا الهادي أذى شديدا، ألا لعنة عليه. أتعلمون أن ابن عربي الصوفي، أتحدث عن محي الدين ابن عربي، في الفتوحات المكية يعد المتوكل من الأئمة المعصومين. أتعلمون بهذا أو لا؟ هنيئا هنيئا لعرفاء الشيعة الذين يأخذون دينهم من ابن عربي. صدقوني، لو رجعتم إلى برامجي التي تحدثت فيها عن محي الدين ابن عربي ستجدون أنني آتي بكتابه الفتوحات المكية وأقرأ قبائحه وأفكار نصبه وعقائد ضلاله من هذا الكتاب، وهو قرآن عند عرفاء الشيعة. يعد المتوكل من الأئمة المعصومين، من الأئمة المرضيين، وهو أشهر خليفة بين الناس بالأبنة. كان مأبونا، كان مأبونا. عبيده كانوا يلوطون فيه، وإلى هذا أشار دعبل الخزاعي في قصائده التي ذم فيها المتوكل العباسي. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل هذه التفاصيل، لأن المطالب هذه تحتاج إلى وقت لا أجده ولا أمتلكه في هذه الحلقة. هناك الكثير من المطالب أريد أن أتحدث عنها. في زمن المتوكل العباسي تغير الحال في الأجواء العباسية. لماذا؟ هناك من أثر على المتوكل العباسي والذي كان جاهلا، لم يكن على علم وعلى ثقافة مثل ما كان المأمون العباسي، كان جاهلا حقيرا مأبونا خميرا سافلا منحطا إلى أبعد الحدود، ومن هنا صار إماما معصوما عند العرفاء عند ابن عربي. هناك من أثر عليه فجعل المتوكل العباسي يقرب السلفيين، قرب السلفيين وأبعد المعتزلة، فصار الشارع العباسي الذي ينتمي إلى الحكومة العباسية صار شارعا سلفيا، وهيمن السلفيون النواصب على مفاصل الدولة العباسية. بالضبط، إذا قرأتم التاريخ ستجدون تشابها كبيرا بين سلطة الوهابيين في السعودية وكيف أن الحكم قبل محمد بن سلمان كان ما بين آل سعود وآل الشيخ الذين هم آل محمد بن عبد الوهاب السلفي الناصبي. الأمور بدأت تتغير في زمان محمد بن سلمان، حدث تغيير واضح. على أي حال، في زمن المتوكل العباسي هيمن السلفيون على الشارع وهيمنوا على مفاصل الحكم والدولة. فظلموا الناس كثيرا حينما كان المعتزليون هم الذين يسيطرون على الشارع. المعتزليون يؤمنون بالحرية، بحرية التفكير وبحرية التعبير، وهذا هو الذي فعله المأمون حين نشر الفلسفة وأعطى زمام الأمور للمعتزلة في الشارع العباسي. لما هيمن السلفيون تغيرت الأوضاع وذهب المعتزلة إلى الزوايا بعيدا عن الشارع الواسع العريض. هناك من الناس من رضي بهيمنة السلفيين، وهناك من الناس من كان رافضا وكان معارضا لكنه لا يستطيع أن يتكلم. ومشت الأمور، مشت الأمور على هذا الحال. ما هي النتيجة التي وصلت إليها الدولة العباسية بعد أن سيطر السلفيون عليها؟ تمزقت الدولة العباسية، العاصمة في بغداد، والخليفة موجود في بغداد وفساده قائم. لا أتحدث عن خليفة واحد وإنما كثر الخلفاء. إلى زمان الخليفة المستكفي بالله، في زمان الخليفة المستكفي بالله وجد نفسه لا يستطيع أن يحكم حتى في قصره الذي يعيش فيه، فماذا يفعل؟ البلاد تقسمت. صحيح يقولون من أن الأمصار خاضعة للخليفة في بغداد، لكن لا حقيقة لذلك. ليس للخليفة إلا أن يذكر اسمه في خطبة صلاة الجمعة فقط، ليس له من سلطة، ليس له من ولاية ولا من حكومة. وجد الخليفة نفسه ليس قادرا أن يحكم قصره في بغداد. فما الذي فعله؟ أخذ يجري اتصالات سرية مع البويهيين، وحكاية البويهيين حكاية طويلة. أنا لست بصدد برنامج تاريخي، أريد أن أصل معكم إلى الطوسي، لكنكم لن تعرفوا الحقيقة ما لم تعرفوا المقدمات. الخلاصة، المستكفي بالله العباسي أخذ يتواصل مع البويهيين واتفق معه أن يأتوا إلى بغداد وأن يسيطروا على النظام الأمني والعسكري والاقتصادي والاجتماعي في الدولة العباسية. وفعلا وصلت طلائعهم سنة 334 للهجرة، 334 335 وصلت طلائعهم إلى بغداد، وسيطروا على بغداد، وسيطروا على العراق، وسيطروا على أطراف الدولة العباسية. البويهيون شيعة، ليسوا متدينين، لكنهم شيعة، إنهم سياسيون، إنهم عسكريون، سياسيون من الطراز الأول وعسكريون من الطراز الأول. منهجهم منهج براغماتي. شيعة في الحقيقة تأثروا كثيرا بفكر المعتزلة، وتأثروا أيضا بالثقافة الإسماعيلية إلى حد بعيد. هذه المطالب بحاجة إلى بحث وإلى تفصيل في القول، وأنا لست بصدد الحديث عن البويهيين. هناك من قال عنهم من أنهم معتزلة، هم ليسوا معتزلة. الشيعة بشكل عام تأثروا بالفكر الاعتزالي. الشيعة في زماننا هذا معتزلة، أصولهم الاجتماعية شيعة، لكن فكر حوزة النجف فكر اعتزالي وبامتياز، لأنه امتداد لفكر الطوسي المعتزلي والفكر المرتضى الشريف المرتضى المعتزلي أيضا. البويهيون تأثروا بالفكر المعتزلي، وتأثروا كذلك بالأساليب والأفكار الإسماعيلية، والتي تركت أثرا كبيرا في إيران بعد أن تأسست الدولة الإسماعيلية في أرض قزوين. إنها دولة الحسن بن صباح، وحكايتها طويلة معقدة. على أي حال، قدم البويهيون إلى العراق وسيطروا على الأوضاع في الدولة العباسية، لم يفرضوا مذهبهم الشيعي بشكل مباشر. سياسيون أذكياء تدرجوا شيئا فشيئا، منحوا الحرية للجميع، أكرموا الجميع من الشيعة والسنة، لكنهم في الخفاء فسحوا مجالا واسعا للشيعة. على أي حال، أنا لا أريد أن أحدثكم عن تلك الفترة الزمانية لأن الكلام سيطول، لكنني ألفت أنظاركم من أنهم دخلوا بغداد، دخلت طلائعهم الأولى سنة 334 كما عليه الكثير من المؤرخين. قد يختلفون في التأريخ في سنة أو سنتين. أكثر المؤرخين يقولون من أن طلائعهم الأولى وصلت إلى بغداد سنة 334 للهجرة. متى بدأت الغيبة الكبرى؟ الغيبة الكبرى بدأت في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة. يعني في بدايات الغيبة الكبرى وصل البويهيون إلى بغداد في النصف من شعبان سنة 329 للهجرة. بدأت الغيبة الكبرى وانطوت صحائف الغيبة الأولى، الغيبة الصغرى. البويهيون وصلوا إلى بغداد سنة 334 للهجرة، سنوات قليلة بعد بداية الغيبة الكبرى. أنا لست بصدد تأريخ الفترة البويهية، أنا أريد أن أصل معكم إلى الطوسي. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
بعد أن هيمن البويهيون على السلطة العباسية تعاملوا بذكاء مع العباسيين وتعانق دهاء العباسيين مع دهاء البويهيين. أول شيء فعله البويهيون أن أظهروا أنفسهم من أنهم لا يناصرون مذهبا من المذاهب بعينه، مع أنهم شيعة الجميع يعرف ذلك، لكنهم مثل ما قلت لكم لم يكونوا متدينين بمعنى الالتزام الديني، كانوا شيعة إلا أنهم يتصرفون بمنطق السياسة ومنطق العسكرة ومنطق الحكومة. الناس ارتاحت لهم، لماذا؟ فسحوا المجال للتجارة بشكل واسع وأمنوا السبل والطرق لذلك. لم يضيقوا على الناس في حريتهم، الجميع كانوا يمارسون نشاطاتهم وعباداتهم. صحيح هم في الخفاء كانوا يدعمون الشيعة دعما قويا جدا، وأول مرة في التاريخ يؤذن في المساجد بشكل واضح وعلني وبمسمع من الجميع بالشهادة الثالثة في الحرم الكاظمي في زمان البويهيين بشكل علني، يؤذن بالشهادة الثالثة وبحي على خير العمل وبمحمد وآل محمد خير البرية. هذه المضامين يؤذن بها بشكل علني في الكاظمية في حرم موسى بن جعفر، في حرم جواد الأئمة صلوات الله عليهم. الحكاية لها تفاصيل كثيرة. كما قلت لكم قبل قليل، اقترن الدهاء العباسي مع الدهاء البويهي. العباسيون اتفقوا مع البويهيين على نشر الثقافة الاعتزالية. رجع الشارع العباسي شارعا معتزليا، بدأ الخطاب المعتزلي ينتشر في أصقاع الدولة العباسية. رجعنا إلى الفترة التي سبقت المتوكل العباسي، إلى ما خطط له المأمون العباسي. بدأت الفلسفة تنتشر من جديد، وبدأ النقاش العقلي المعتزلي يهيمن على المساجد وفي الساحات العامة، وبرزت شخصيات كثيرة في الجو الاعتزالي وفي الجو الشيعي، وكانت قريبة من الفكر الاعتزالي. نشأت مؤسسات علمية واضحة في الدولة العباسية بتأييد من البويهيين. تغيرت الأوضاع شيئا فشيئا، وكان البويهيون يظهرون ولاءهم للعباسيين. السلفيون ابتعدوا عن الشارع العريض، رجعوا إلى زواياهم وتكاياهم، لكنهم بين فترة وأخرى يثيرون فتنة طائفية سلفية في بغداد وغير بغداد. وكان البويهيون يتعاملون معها بحسب الظاهر بطريقة الحكومة، بطريقة القانون، لا بطريقة المذهب. ولذا في سنة 393 أخرجوا الشيخ المفيد الذي كان مرجعا للشيعة، أخرجوه من بغداد ونفوه خارج بغداد بسبب فتنة طائفية حدثت. الفتنة التي تثار في بغداد في الأعم الأغلب كان الحنابلة هم الذين يثيرونها. الحنابلة هم أسلاف الوهابيين. الوهابيون في الحقيقة هم حنابلة. إذا أردنا أن نرجع الوهابية إلى أصلها، فإن الوهابية حنبلية بامتياز. الوهابيون حنابلة، هذا هو أصله. الذين كانوا يثيرون الفتنة في بغداد في أغلب الأحيان الحنابلة، تارة يثيرونها مع الشوافعي، والذين كانوا يتواجدون بكثرة في بغداد، وأخرى مع المعتزلة، وأخرى مع الشيعة، في خضم الفتنة التي حدثت سنة 393 البويهيون أخرجوا المفيد من بغداد. هل كان ذلك باتفاق معه في الخفاء لتهدئة الأوضاع في بغداد كي لا تنقلب على الشيعة، أم أن الأمر كان فعلا كان إخراجا للمفيد قسرا من بغداد وأخرجوه مرة أخرى سنة 398 للهجرة، وفي بعض كتب التاريخ تقول من أنهم سجنوه، سجنوه في المرة الأولى وفي المرة الثانية، لكنني لست مقتنعا بذلك من خلال البحث في كتب التاريخ والنبش فيها إنهم أخرجوه خارج بغداد. والمفيد أساسا لم يكن بغداديا، المفيد إذا أردنا أن نبحث عن أصوله فإنه قد جاء من المناطق التي تقع شمال بغداد، لا أريد أن أخوض في هذه القضية الآن، فأصوله تعود إلى مناطق شمال بغداد، بعد ذلك سكن في بغداد. البويهيون أخرجوا المفيد من بغداد وهو مرجع الشيعة آنذاك سنة 393 في فتنة تلك السنة، وأخرجوه أيضا سنة 398 للهجرة في فتنة تلك السنة التي أثيرت في بغداد في منطقة الكرخ. منطقة الكرخ كانت شيعية كزماننا اليوم، كثير من الشيعة في بغداد يقطنون في الكرخ في زماننا، والمفيد كان قاطنا في الكرخ، لم يكن قاطنا في الرصافة لأنها منطقة العباسيين، كانت منطقة الأثرياء ومنطقة الحكام والقادة والخلفاء. الذي أردت أن أشير إليه من أن البويهيين كانوا يتصرفون بدهاء وذكاء، ربما اتفقوا مع المفيد في المرتين وربما وجدوا المصلحة في أن يخرجوا المفيد قسرا من بغداد. أنا أستبعد إخراجه قسرا، وهذا الاستبعاد ليس اعتباطيا وإنما اعتمادا على بعض القرائن. على أي حال، أنا لست بصدد الخوض في كل هذه المطالب الجزئية الصغيرة. إلى أن وصلنا إلى سنة 408، الشيخ المفيد لا زال حيا ولا زال مرجعا للشيعة في بغداد، فآخر مرة أخرج المفيد من بغداد أكان باتفاق معه أم لم يكن؟ سنة 398، إلى أن وصلنا إلى سنة 408. لماذا اخترت هذا التاريخ؟ إنها السنة التي ورد فيها الطوسي من خراسان إلى بغداد، فطوسي دخل بغداد سنة 408 للهجرة. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب.
وصلنا إلى سنة 408 للهجرة حيث جاء محمد ابن الحسن الطوسي من خراسان إلى بغداد. علينا أن نعود إلى تأريخه منذ ولادته وبشكل إجمالي. الطوسي بحسب ما هو معروف ولادته سنة 385 للهجرة في طوس في خراسان، وقدم إلى بغداد سنة 408 للهجرة، يعني كان في 23 من عمره. هذه المدة الزمانية من ولادته إلى مجيئه إلى بغداد سنة 408 نحن لا نمتلك معلومات تفصيلية عنها. نحن لا نعرف هل أن الطوسي عربي، فهناك الكثير من العرب بل العديد من القبائل العربية قطنت في خراسان. نحن لا نعرف الطوسي هل هو عربي أم هو خراساني؟ هل هو فارسي أم هو غير ذلك؟ ففي خراسان هناك الفرس وهناك غير الفرس، ويقال لهم الخراسانيون. الخراسانيون الإيرانيون منهم فرس ومنهم غير فرس، فنحن لا نملك معلومات عن الطوسي هذا، هل هو عربي، هل هو خراساني فارسي، أم هو خراساني ليس فارسيا، قد يكون أفغانيا، لا ندري، لا نعرف شيئا عن القوم الذين ينتمي إليهم، لا نعرف تفاصيل عن أسرته، ولا نعرف تفاصيل عن وقائع حياته، ولا نعرف هل هو شيعي فعلا مثلما نعتقد نحن من أنه شيعي، أم أنه شافعي من الأساس مثلما يعتقد الشوافع، كبار علماء الشوافع أثبتوا في كتبهم من أن الطوسي هذا شافعي، لكنه بعد ذلك تشيع وصار رئيسا للإمامية، هكذا هم يقولون بعد أن التقى بالمفيد في بغداد. نحن لا نعرف شيئا عن هذا، إنما من خلال قرائن كلامه نعتقد من أنه شيعي من جهة الانتماء المجتمعي، أما من جهة الانتماء العقائدي فهو شافعي قطعا، معتزلي قطعا، لأن ثقافة الاعتزالية هي التي كانت منتشرة آنذاك. من خلال المعطيات المتوفرة لدينا كل الأسماء التي ذكرت، التي ذكرها الطوسي أو ذكرها غير الطوسي، من أنه تتلمذ عندهم، هناك مجموعة من الأسماء ذكرت في كتب التاريخ والسير، في كتب الرجال، من أن الطوسي تتلمذ عندهم، لقد تتبعت هذه الأسماء في الكتب أينما ذكرت، الأسماء التي ذكرها الطوسي نفسه والأسماء التي ذكرها غيره ما وجدت فيها شيعيا واحدة، الأعم الأغلب شوافع والبقية أحناف، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة، لا أريد أن أعيد الكلام لأنني لا أمتلك وقتا كافيا. إذا أردتم الاطلاع على هذه الحقائق إما أن تعودوا إلى الكتب والمصادر، وإما أن تعودوا إلى برامجي التي اشتملت على هذه المطالب والتي ذكرت فيها أساتذة الطوسي الذين تعلم عندهم في هذه الفترة ما بين ولادته 385 وما بين مجيئه إلى بغداد سنة 408. ليس عندنا من اسم واحد شيعي تعلم عنده الطوسي، كل الأسماء إما شوافع أو أحناف، ومن هنا قد يكون كلام الشوافع صحيحا من أن الرجل شافعي في الأصل، شافعي مجتمعيا وأسريا، وشافعي عقائديا وعلميا وتعليميا. اليقين من أن الطوسي كان شافعيا في عقيدته، كان شافعيا في ثقافته، كان شافعيا في تعليمه، هذا ثابت على الأقل بالنسبة لي، لكنني لا أمتلك دليلا على أنه لم يكن شيعيا من جهة الانتساب المجتمعي. هناك بعض القرائن تشير إلى أنه كان شيعيا، لأنه يتحدث عن نفسه من أنه حينما جاء إلى بغداد كان يذهب إلى المزارات وإلى المواضع الشيعية. وأنا لا أريد أن أكذب الطوسية في كل كلام يقوله، سيكون حينئذ الحديث ليس منطقيا، إنني أبحث عن الحقيقة، ليس عندي من مشكلة مع الطوسي. ولقد حاولت كثيرا أن أبرئ الطوسي هذا لسنين طوال، لكنني ما وجدت حيلة إلى ذلك. وما عثرت على سبيل يوصلني إلى أن أبرئه مما أتهمه به. في الحقيقة أنا لا أتهمه، إنني أقطع بذلك. حينما أقول أقطع بذلك، لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه يصل إلى اليقين بدرجة 100%. إنما الكلام قطعا يكون دون ذلك، لكننا هكذا نعبر من أننا نقطع بهذا الموضوع. هذا كلام عرفي، لا يمتلك أحد الحقيقة ولا أنا بعالم بالغيب، إنما هي القرائن والشواهد والأدلة والمعطيات التي تتوفر لدينا. على أي حال، فالطوسي ما بين 385، إنها سنة ولادته، إلى سنة 408 حينما قدم إلى بغداد، ليس هناك من معطيات واضحة تحدثنا عن تفاصيل حياته وسيرته. الأسماء التي توفرت لدينا، أتحدث عن أسماء الذين تعلم عندهم، إنهم في الأعم الأغلب شوافع، والبعض منهم أحناف، لا يوجد فيهم شيعي واحد على الأقل بحسب تتبعي وتحقيقي. لما وصل إلى بغداد أيضا ذهب إلى الشوافع، القرائن هكذا تقول والكتب تصرح بهذا، ذهب إلى الشوافع. وهذا يؤكد المعلومات التي ذكرتها لكم من أن أغلب أساتذته من الشوافع، فكان مشبعا بالثقافة الشافعية. وفي الوقت نفسه تعرف على المفيد سنة 408، وحدثتكم كيف أنه شرح الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة، وكيف حرفها، مر هذا علينا في حلقة يوم أمس. قطعا التحريف لم يكن في زمن المفيد، هذا التحريف كله في النجف، حينما أسس حوزة النجف، لأنه لا يستطيع أن يحرف رسالة المفيد زمن المفيد، والرسالة كانت معروفة. ولم يكن الطوسي شخصية لها من القيمة والوزن الثقيل آنذاك، كان تلميذا من تلامذة المفيد ليس إلا. إلى أن توفي المفيد في أوائل شهر رمضان سنة 413، أذكركم فقط بما جاء في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد من رسائل الناحية المقدسة التي بعث بها إمام زماننا، ووصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وخاطب فيها إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة، أكثر علماء الشيعة. الطوسي كان موجودا، قطعا كان مقصودا بهذا الخطاب، عاقبة أمره تشير إلى ذلك. ماذا قال إمام زماننا في خطابه لأكثر مراجع الشيعة، لأكثر علماء الشيعة، لأكثر زعماء الشيعة، لأكثر شخصيات الشيعة؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، غطسوا في العيون الكدرة للشوافع والأحناف وللأشاعرة والمعتزلة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. توفي المفيد سنة 413 للهجرة، وانتقلت المرجعية الشيعية إلى علي بن الحسين بن موسى الذي يعرف بالشريف المرتضى، إلى السيد المرتضى كما نعرفه في أجوائنا الشيعية، وكذلك يعرف بالشريف المرتضى. انتقلت المرجعية إلى الشريف المرتضى، والتصق الطوسي بالمرتضى أكثر مما التصق بالمفيد، والمرتضى هو الذي أوصله إلى العباسيين، فالمرتضى كان على صلة وثيقة جدا بالعباسيين. المفيد لم يكن كذلك، المفيد كان على صلة بالبويهيين، ولكنهم مع ذلك إن كان بالاتفاق أم لم يكن بالاتفاق أخرجوه من بغداد مرتين. أما المرتضى فإن الحكومة العباسية أغدقت عليه من الأموال ما جعلته عبدا عندهم، لقد جعلوه نقيب الطالبيين ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب، وجعلوه قاضي القضاة ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب، وجعلوه أمير الحاج ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب، وجعلوه متولي ديوان المظالم ويعطونه الأموال الكثيرة لأجل هذا المنصب، حتى امتلك 80 قرية، 80 قرية بعمالها وفلاحيها وبساتينها وأراضيها. الأراضي على ضفاف الفرات الأوسط كان المرتضى يمتلكها، هذه أراضي المرتضى، صار عبدا عند العباسيين، وعرف الطوسي على العباسيين، وارتبطت علاقة الطوسي بالعباسيين من خلال المرتضى. الطوسي كان أقرب الأشخاص إلى المرتضى، ولذا كان يخصه براتب خاص له وبعناية فائقة له، وكلما توثقت رابطة المرتضى بالعباسيين توثقت رابطة الطوسي. ما إن صار الطوسي مرجعا للشيعة قطعا بتخطيط من المرتضى، وبتخطيط من العباسيين أيضا، مثلما تخطط الحكومات لمراجع الشيعة في النجف. ما إن صار مرجعا حتى أعطاه القائم بأمر الله الخليفة العباسي، أعطاه كرسي الكلام، أعطاه الرئاسة العامة على علماء بغداد، على علماء الشيعة والسنة. هذا الأمر لم يأتي جزافا ولم يأتي اعتباطا، هناك تخطيط، هناك برنامج. لاحظوا ذكاء العباسيين، أحدثكم عن ذكاء العباسيين ودهائهم. قلت لكم اختلط وتمازج دهاء العباسيين مع دهاء البويهيين، فنحن لازلنا في الأجواء البويهية. من دهاء العباسيين منذ زمن المأمون نشروا الفكر المعتزلي. لماذا نشروا الفكر المعتزلي؟ لأن العباسيين في الحقيقة ليسوا متدينين، فلا يريدون من أهل الدين من أي مذهب أن يطالبوا الحكومة أن تكون دينية، لأن العباسيين له دين عندهم، ليسوا متدينين. أصلا لو سألنا أنفسنا ما هو مذهب العباسيين، العباسيون لا نستطيع أن نصفهم بأنهم شيعة، ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم سنة، ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم غلاة، ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم خوارج، ولا نستطيع أن نصفهم بأنهم معتزلة، ولا نستطيع أن نصفهم بأي مذهب من المذاهب ولا بأي فرقة من الفرق. إنهم أناس سياسيون، طلاب حكم، يفعلون الذي يكون مناسبا لحكمهم بالضبط، مثلما يفعل أهل سعود في السعودية. أهل سعود لا نستطيع أن نصفهم بأنهم متدينون، لا علاقة لهم بالدين. نعم اتفقوا مع آل الشيخ الذين جعلوا الدين وسيلة لتحقيق أغراضهم. قد يكون البعض من آل الشيخ متدينا بدين الشيخ، بدين محمد بن عبد الوهاب، لكن قطعا ليس كل آل الشيخ متدينين بدين جدهم محمد بن عبد الوهاب. آل سعود لا علاقة لهم بالدين، إنما يوظفون الدين لأجل مصالحهم. العباسيون كانوا هكذا، لا نستطيع أن نصنفهم على دين معين، على مذهب معين. المأمون وجد أن ينشر الفكرة الاعتزالية لأجل أن لا يطالبه الناس بالرجوع إلى محمد وآل محمد، ولأجل أن لا يطالبه الناس بحكومة دينية. وانتشر الفكر الاعتزالي وعاد إليه العباسيون في الزمان البويهي، وهذا دهاء وذكاء من العباسيين كي يتخلصوا من السلفيين ومن دعاة التدين المذهبي. وحينما أرادوا أن يتخلصوا من الطالبيين الذين يزاحمونهم في رغبة الناس أن تكون الخلافة لهم أيضا. تخلصوا منهم ببرنامج شيطاني خبيث، أن أسسوا نقابة العباسيين ونقابة الطالبيين، وأسسوا النقابة للعباسيين من دون اهتمام بها كي يقنعوا الطالبيين من أن الحكومة العباسية تعامل الطالبيين كما تعامل العباسيين، وفتحوا مراكز للنقابة العباسية في كل الولايات والمدن الكبيرة، والأمر كذلك فعلوه لنقابة الطالبيين. لماذا فعلوا ذلك؟ لأنهم نقلوا الصراع الذي كان بين الطالبيين والعباسيين إلى صراع بين الطالبيين أنفسهم على النقابة التي هي مؤسسة تابعة للحكم العباسي، فتخلصوا من الطالبيين. فبدأ الطالبيون يتنافسون فيما بينهم على هذا المنصب، وأغدقوا المال الكثير على هذا المنصب. ما المراد من نقابة الطالبيين؟ كأنه حكم ذاتي للطالبيين فيما بينهم، فنقابة الطالبيين هي التي تمنح وثيقة النسب للطالبي الذي يدعي أنه طالبي، عليه أن يراجع نقابة الطالبيين كي يمنحوه وثيقة الانتساب، فإذا ما منح هذه الوثيقة فإنه يستطيع أن يحصل الأموال من خلال الأوقاف التي أوقفت له إلى غير ذلك. مصالح الطالبيين مع الحكومة العباسية لتسهيل الأمر عليهم حتى لا يتكلموا بين الناس ضد الحكومة العباسية، جعلوا الأمر إلى نقابة الطالبيين، فإذا كان من مشكلة فإنهم سيذمون النقابة ولا يذمون الحكومة العباسية، لأن هذه المؤسسة هي المؤسسة المسؤولة عن تخليص مشاكل وحقوق الطالبيين مع الحكومة العباسية. كذلك إقامة الحدود، لا يقيمون الحدود على الطالبيين كي يتخلصوا من هذه المشكلة، كي لا يقول أحد من أن إقامة الحد على هذا الطالبي من قبل العباسيين لأجل أمر سياسي لظلمهم للعداء فيما بينهم، أوكلوا إقامة الحدود إلى نقابة الطالبيين، يعني نارهم تاكل حطبهم، جعلوا المشاكل فيما بينهم، بينما نقابة العباسيين ليس لها من تأثير، هي موجودة فقط بالاسم. ولذا إذا رجعتم إلى كتب التاريخ تجدون أن النار تتأجج في أجواء نقابة الطالبيين، أما نقابة العباسيين فهي باردة جدا. بتعبيرنا الشعب العراقي احدهد عن الطنطل، هم صنعوها لأجل أن يقولوا للطالبيين من أننا أيضا أسسنا نقابة للعباسيين، وإلا فالعباسيون هم في الحكم لا يحتاجون إلى هذه النقابة، الطالبيون يطالبون العباسيين بالحكم، فصنعوا لهم حكما ذاتيا فيما بينهم وأشغلوهم فيما بينهم، ونشهب الصراع الشديد فيما بينهم. بدأوا يتهارشون عليها كتهارش الكلاب على الجيف، مثلما يتهارش مراجع النجف وكربلاء على المرجعية، فتخلصوا من الطالبيين ومشاكلهم. عودوا إلى التاريخ، منذ أن تأسست نقابة الطالبيين فليس هناك من ثورة طالبية على العباسيين، انتهت الثورات الطالبية. عودوا إلى دراسة التاريخ وتفحصوا هذا الموضوع. كانت الثورات الطالبية بين سنة وأخرى تقوم في وجه العباسيين، تخلصوا منهم بهذا البرنامج. بدأوا يتصارعون فيما بينهم. نقابة الطالبيين يعني عمالة، هم عملاء يشتغلون عند العباسيين. الآن يفتخر الهاشميون، آل النقيب، كان نقيبا للطالبين، كان عميلا عند العباسيين، كان عبدا من عبيد العباسيين. هؤلاء هم نقباء الطالبيين، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة من الآخر. العلويون الآن يتشرفون بأن جدهم كان نقيبا للطالبين، كان عميلا عند العباسيين عند قتلة الأئمة. إذا لماذا نلوم الوائلي حينما يمدح خلفاء بني العباس، يمدح قتلة الأئمة؟ ما هم العلويون أنفسهم يفتخرون بأن أجدادهم وآباءهم كانوا عملاء، كانوا عبيدا عند العباسيين عند قتلة الأئمة. هذا هو واقعنا، هذا هو تاريخنا. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
قضية أخرى مهمة تحدثنا عن دهاء العباسيين، وهذه حدثت زمان مرجعية السيد المرتضى الشريف المرتضى. المذاهب الدينية الإسلامية كانت كثيرة، أتحدث عن مذاهب السنة، عن مذاهب المخالفين. هذه التسمية، تسمية السنة، جاءت متأخرة. مذاهب الجمهور، كانت المذاهب كثيرة، لماذا انحصرت بالمذاهب الأربعة المعروفة؟ الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، لماذا انحصرت بهذه المذاهب؟ الحكومة العباسية وضعت قانونا، قالت: المذهب الذي يدفع أتباعه مقدارا من المال حددوه بحسب سعة المذهب، بحسب الإمكانات المالية المتوفرة عند زعماء ذلك المذهب، وضعوا قانون. المذهب الذي يسدد للدولة الرسوم والضرائب التي افترضوها عليه سيكون معترفا به من قبل الدولة العباسية بنحو شرعي ورسمي، والدولة مسؤولة عن حمايته وحماية مؤسساته وحماية شأنه. أتباع هذه المذاهب الأربعة دفعوا الأموال، فتكفلت الدولة العباسية بحمايتهم وبتوفير التسهيلات لهم، وأعطتهم عنوانا رسميا شرعيا من قبل الدولة الحاكمة، أعطتهم الإجازة الكاملة. بقية المذاهب، أتحدث عن المذاهب السنية، عن المذاهب الناصبية، البعض منهم رفضوا هذه الفكرة، البعض منهم لا يملكون أموالا، البعض منهم كانوا كثيرين قالوا نحن في غنى عن الحكومة وتأييدها. انقرضت كل تلك المذاهب، هناك مذاهب كبيرة انقرضت انتهت، هناك مذاهب أكبر من هذه المذاهب في الوقت الذي دفعت هذه المذاهب الأربعة الأموال، لكنها انقرضت لأن الحكومة لم توفر لها المكانة الرسمية والحماية الرسمية. الحكومة عرضت على المرتضى في وقته أن يدفع عن الشيعة كي يكون المذهب الشيعي مذهبا رسميا، الحكومة العباسية كانت لا تمانع، منهجها اعتزالي والمرتضى كان عبدا من عبيدها. والطوسي المرجعية القادمة له وهو عبد من عبيدها أيضا، فلماذا تخشى من الشيعة؟ المرتضى كان غنيا، يقولون هكذا من أن المرتضى في كتبنا، في كتب علمائنا، من أن المرتضى هيأ نصفا من المبلغ ولم يكن يمتلك المبلغ كله، وطالب الشيعة بتسديد نصف المبلغ المتبقي، ومن أن الشيعة قصرت في ذلك وانتهى الأمر. في الحقيقة المرتضى كان بخيلا جدا، ليس كأخيه الرضي، الرضي كان جوادا كريما، المرتضى كان بخيلا. وهذا هو شأن المراجع، لأن الرضي لم يكن مرجعا، كان رجلا اجتماعيا سياسيا، كان شاعرا أديبا، كان مهتما بالوصول إلى منصب في الدولة، ولذا أشغلوه بنقابة الطالبيين، سأعود للحديث عنه، أدخلوه في برنامجهم وأسكتوه. يبدو أنه كان على علاقة بالدولة الفاطمية، وكان الصراع على أوجه ما بين الدولة الفاطمية في مصر والدولة العباسية في بغداد، بالضبط كالصراع الذي كان أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. الأمثلة تضرب ولا تقاس، مثلما كان الصراع ما بين الدولة العثمانية والفرنسيين والبريطانيين أيام قوة الدولة العثمانية، مثلما هو الصراع الآن ما بين إيران والأمريكان، ما بين إيران والسعودية، كان الصراع محتدما جدا ما بين الفاطميين في مصر والعباسيين في بغداد. الشريف الرضي كان على علاقة بالفاطميين كما يبدو، العباسيون أسكتوه وتخلصوا منه، جعلوه نقيبا للطالبيين بعد وفاة أبيه. أعود إلى قضية دفع الأموال عن المذهب الشيعي. الموجود في الكتب هو هذا، من أن المرتضى هيأ نصف الأموال وطالب الشيعة، الشيعة قصروا وانتهت المدة وانتهت مرجعية المرتضى، ولم تعترف الدولة العباسية بالمذهب الشيعي. صحيح أن المرتضى كان بخيلا، وكان بخيلا جدا، لكنه لو طالب الشيعة فإن الشيعة ستدفع الأموال. أنا لا أعتقد بهذا، هذا ظني، هذا ظني. الذي أعتقده من أن المرتضى ما أراد للشيعة أن يحصلوا على حرية كاملة وعلى اعتراف رسمي من الدولة العباسية، أراد لهم أن يبقوا تحت سلطته، أن يحافظ على حالتهم الديخية، لأنه كان ذكيا وكان يعلم لو أن الشيعة نالوا حرية بمرور الوقت فإنهم سيرفضون المؤسسة الدينية الشيعية التي تستعبدهم وتركب على ظهورهم. هذا الأمر لابد أن تعرفوه، ليس خاصا بالشيعة. الحركات اليهودية المتعصبة في فلسطين ترفض الدولة اليهودية. لماذا؟ يقولون هذه الدولة ستؤدي بما تقوم به للقضاء على الدين اليهودي، لأن اليهود سيتركون الالتزام بدينهم ولن يتمسكوا بعلمائهم بالحاخامات. وهذا فعلا جرى في الدولة اليهودية حينما صار الحكم ديمقراطيا، وحينما صار الحديث عن علمانية في التنظيمات السياسية التي تحكم البلاد. فهؤلاء رجال الدين اليهود يريدون لليهود أن يبقوا تحت خيمتهم، لأنهم يعلمون إذا ما فسح المجال لليهود فربما يعترضون على المؤسسة الحاخامية، وهذا قد حدث. فهناك من رجال اليهود، من رجال الدين، من بدأوا يتسربون إلى أوروبا. يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت كي تطلعوا على ذلك، وأخذوا يرفضون المؤسسة الدينية الحاخامية. حكاية لها تفصيلها. الأمر هو هو، الأمر هو هو. في جماعة الإخوان المسلمين هناك تيار موجود، وليس اليوم، منذ أيام حسن البنا، منذ أيام ذلك المجرم الإرهابي حسن البنا، ألا لعنة الله عليه. هناك تيار موجود داخل جماعة الإخوان يطالب بعدم تسنم الإخوان وتسلم الإخوان للحكم في أي بلد من البلدان، وهم موجودون، قد يكونون قلة قد يكونون كثرة، هذا شأن آخر، أتحدث عن طريقة تفكيرهم. يقولون من أن جماعة الأخوان لن تحافظ على بريقها إلا أن تكون مظلومة، أن يكون جزء منها في الحبوس، فإذا كان جزء من هذه الجماعة في الحبوس فإننا نستطيع أن نجني الأموال الكثيرة، ونستطيع أن ننتشر بين الناس في الخفاء، وأن وهذا هو ربيعنا، ربيع الأخوان المسلمين. ماذا نصنع بالحكم؟ دعونا في مواجهة مع الحاكمين كي ننتشر وكي نتسع. وفعلا هو هذا أحد أسرار اتساعهم، لماذا انتشروا واتسعوا في كل مكان؟ تلاحظون أنهم في التجارب التي وصلوا فيها إلى الحكم فشلوا وانقلب الناس عليهم، والتجارب أمام أعيننا. هذا الفكر موجود في النجف حينما عرضوا على أبي الحسن الإصفهاني وغيره من المراجع كي نطور الحوزة كي ننظمها، رفضوا ذلك لأنهم يعلمون إذا ما دخل التطور ودخل التنظيم وأعطيت الحرية للناس فإنهم سيجدون مجالا أن يفكروا، وهم لا يريدون ذلك. ومن هنا قال كلمته المشهورة أبو الحسن الأصفهاني: تنظيم الحوزة لا تنظيمها. هم يعدونها في مناقبه، وهو غباء في أعلى درجات الغباء. تنظيم الحوزة لا تنظيمها، ما هذا الهراء؟ تصير كلام أخندي، وهذا الكلام ينقل عنه وينقل عن غيره من المراجع. ألا تلاحظون أن الأحزاب الدينية الشيعية قبل أن تستلم الحكم كانت مقدسة في نظر الشيعة، وصارت عنوانا للفساد بعد أن وصلت للحكم، والحال هو هو مع العمائم، والحال هو هو مع المرجعيات الدينية. أعتقد أن المرتضى، وكان ذكيا جدا، لم يتحرك بهذا الاتجاه مع علاقته الخاصة جدا بالخليفة العباسي. كان بإمكانه أن يطلب من الخليفة العباسي من دون أموال، وإنما الخليفة العباسي هو الذي يضع الأموال باسم الشيعة، كان بإمكانه أن يفعل ذلك، لأن الخليفة العباسي قد جعله نقيب الطالبيين وقاضي القضاة وأمير الحاج ومتولي ديوان المظالم، وفتح له الخزائن العباسية على مصارع أبوابها، كان مدللا. الخليفة العباسي هو الذي منحه هذا اللقب علم الهدى، على أن الوزير العباسي رأى أمير المؤمنين في المنام ولقب له الشريف المرتضى، لقبه بعلم الهدى. وعلى هذا الأساس فإن الخليفة العباسي أصدر أمرا رسميا بإعطائه هذا اللقب، علم الهدى لقب من الخليفة العباسي. يضحكون علينا يقولون لنا إن أمير المؤمنين لقبه بذلك، الوزير العباسي يقول من أنه رأى ذلك في المنام، فمن قال إن الوزير العباسي كان صادقا؟ إنها جزء من لعبة العباسيين، منحوه الوظائف وأعطوه الأموال ولقبوه بالألقاب كي يصبح عبدا من عبيدهم. وكي ينفذ برامجهم كما يريدون. وبعد ذلك تنتقل المرجعية إلى الطوسي كي ينفذ برنامج الضلال، كي يحول الشيعة إلى شوافع معتزلة. العباسيون فقها كانوا يعملون بمذهب الشوافع، وعقائدا كانوا يعملون بمذهب المعتزلة، وهذا هو الذي عليه حال الشيعة الآن. إنه برنامج العباسيين الذي طبقه الطوسي في النجف. هذه هي الحقيقة التي حدثت. نذهب إلى فاصل.
عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا.
مرجعية المرتضى بدأت سنة 413 بعد وفاة المفيد، وتوفي المرتضى سنة 436 للهجرة. المرتضى صار نقيبا للطالبيين بعد وفاة أخيه الشريف الرضي، وهذا مصطلح الشريف يعني الرفيق، هذا مصطلح مذموم، لكننا نحن الآن نذكره بإجلال وتكريم. في أي آية من الكتاب الكريم أو في أي رواية، في أي زيارة من زياراتهم، يلقبون أنفسهم أو يلقبون الهاشميين بهذا اللقب؟ هم أشرف الشرف، وهم سادة الشرفاء، وهم الشرف كله، لكنني أتحدث عن عناوين، عن مصطلحات. هذا المصطلح لم يستعمله محمد وآل محمد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قائم آل محمد، ولم تستعمله الشيعة أصلا على طول زمان الغيبة الأولى، وحتى في بدايات الغيبة الثانية، وإنما استعمل هذا في الجو الشيعي بسبب الشريف الرضي والشريف المرتضى. العباسيون يستعملونه، الذين عينوهم من الطالبيين نقباء للطالبيين كانوا يقولون لهم: الشريف فلان، لأنه عميل عند العباسيين، نقيب الطالبيين هو عميل عند العباسيين، وأي شخص من الطالبيين يريد الاعتراض على حكومة بني العباس هو الذي يؤدبه ويقيم عليه الحد. أدبوا الطالبيين بالطالبيين وجعلوا صراعا فيما بينهم. هذا هو الذي فعله العباسيون، بالضبط مثل ما عندنا في العراق مختار المحلة أيام صدام، وسيلة قذرة لإيذاء ومراقبة أبناء المحلة، هذا هو مختار المحلة، عميل قذر عند البعثيين. نقيب الطالبين هو هذا، عميل قذر وسخ عند العباسيين من الآخر. فهذا اللقب الشريف يعني الرفيق، الشريف الرضي يعني الرفيق، والشريف المرتضى يعني الرفيق. هذا اللقب لا يوجد لا في كتاب الله ولا في روايات أهل البيت ولا في زياراتهم من زمان رسول الله إلى زمن القائم، لا يوجد هذا اللقب. وعلى طول زمان الغيبة الأولى إلى سنة 329 لا يوجد هذا اللقب في ثقافتنا، ومن بداية الغيبة إلى زمان والدي الشريف الرضي والشريف المرتضى، أبوهما صار نقيبا للطالبيين، أبوهما هو الحسين ابن موسى، يعود نسبه إلى إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. والد الشريف الرضي والشريف المرتضى هو السيد أبو أحمد الحسين ابن موسى، معروف بالشريف أبي أحمد، إنه نقيب الطالبيين، لكنه لم يكن يرتدي ملابس العباسيين، والعباسيون رضوا من أن يكون نقيبا للطالبيين أن ينفذ برنامجهم. بعد أن توفي الشريف أبو أحمد الحسين ابن موسى الطالبي الموسوي، انتقلت نقابة الطالبيين إلى ولده محمد الذي لقب بالشريف الرضي من قبل الحكومة العباسية، لقب بالشريف يعني الرفيق، فصار رفيقا وعميلا للحكومة العباسية سنة 403 للهجرة أيام مرجعية المفيد. قلنا من أن المفيد توفي سنة 413. الشريف الرضي الرفيق الرضي صار نقيبا للطالبيين بعد وفاة أبيه سنة 403 للهجرة، وهو أول طالبيين يلبس العمامة العباسية السوداء التي هي من دون حنكين التي يلبسها السيستاني الآن وسائر مراجع الشيعة. هذه العمامة التي بهذا الشكل ملعونة عند أهل البيت، والذي يلبسها لا يأمن على نفسه أن يصاب بالداء الذي لا دواء له. هذه روايات أهل البيت، روايات أهل البيت الذي يلبس العمامة العباسية، يعني العمامة من دون ذؤابتين، فإنه لا يؤمن عليه أن يصاب بالداء الذي لا دواء له. لو سألنا أهل البيت، يا أهل البيت، يا باقر العلوم، يا صادق العترة، ما هو هذا الداء الذي لا دواء له؟ يقولون هناك داءان في رواياتهم، هناك داءان لا دواء لهما. الداء الأول النصب، العداء لمحمد وآل محمد، والداء الثاني الحماقة، إنه الجهل المركب، هذا الذي يقول عنه عيسى إنني أحييت الموتى وجعلت الأعمى مبصرا لكنني عجزت عن علاج الأحماق. الأحماق هو الجاهل المركب الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، وهذه أبرز صفة في المعمم. المعمم حمار وهو يرى نفسه أنه أعلم الخلق. المعمم حمار حمار وهو يرى نفسه أنه أعلم الناس. هذه أبرز صفة في المعمم. هذه أحاديث العترة. العمامة من دون ذؤابتين، وهي العمامة العباسية التي يلبسها مراجع النجف، يلبسها السيستاني وبشير النجفي، يلبسها الخوئي ومحمد باقر الصدر وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وباقر الإيرواني و و و الجميع يلبسونها. هذه العمامة العباسية اللعينة من دون ذؤابتين لعنتها أين تظهر؟ في أن الذي يلبسها لا يؤمن عليه أن يصاب بداء لا دواء له. ما هو هذا الداء الذي لا دواء له؟ نوعان من الداء: النصب والحماقة، الجهل المركب. إياك إياك ومصاحبة الأحمق. لماذا؟ لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، يتوقع أن النفع في هذا الضرر، هو لا يعرفه ضرر، جاهل بالجهل المركب. هذا واقع المرجعية الشيعية وواقع العمامة الشيعية. على أي حال، الشريف الرضي أول طالبي بل أول شيعي لبس العمامة العباسية السوداء ولبس الثياب السوداء، إنها الثياب الرسمية، الزيتوني. الزيتوني أيام صدام شنو كانوا يلبسون الرفاق؟ الزيتوني. الشريف الرضي لبس الزيتوني، لبس الأسود، لبس الأسمراني. كان الزيتوني بزمان العباسيين لبس لباس أبو سمرة، لبس الأسود. بقي نقيبا للطالبيين إلى أن توفي. توفي سريعا. هل توفي بشكل طبيعي أم أنهم سمموه؟ أنا لا أملك دليلا، لكنني أعتقد أن العباسيين سمموه، قتلوه بطريقة وبأخرى، خنقوه سمموه. لماذا؟ لأن الشريف الرضي لم يكن شخصية سهلة حتى وإن استعبدوه. بين جوانحه طموح، طموح، وكان جريئا، جريئا إلى حد بعيد. وله نقاشات مع العباسيين لا أجد وقتا لذكرها، حتى حينما سأله الخليفة العباسي مرة، قال: هل تشم رائحة الخلافة؟ يعني هل أنك طامع فيها؟ قال: لا، أنا أشم رائحة النبوة. يريد أن يقول له من أن نسبي يعود إلى نسب النبوة ونحن الأحق. على أي حال، الشريف الرضي سنة 406 توفي. هم يبحثون عن شخصية هادئة، إنه المرتضى. الأمر هو هو الذي فعله صدام بعد وفاة محسن الحكيم. بعد وفاة محسن الحكيم كان صدام يتناقش مع الأشخاص الذين لهم خبرة في أجواء النجف وفي أجواء المرجعية وهم من الشيعة، فكانوا يتداولون الحديث من الذي ندعمه للمرجعية. البعض منهم طرح اسم محمد الحسني البغدادي، سيد محمد الحسني البغدادي، وقالوا لصدام هذا عراقي وعربي وعنده نفس قومي عربي لا علاقة له بإيران، لأنهم يعرفون أن صدام يبغض إيران والإيرانيين. هو الذي يقول لو كان إصبعي فارسيا لقطعته، هذه قولة معروفة لصدام. فقالوا له هذا ليس إيرانيا مثل ما كان محسن الحكيم على علاقة وثيقة بالشاه، هذا ليس إيرانيا، هذا عراقي عربي نفسه عربي عنده ميل للقومية العربية، وهو على عداء شديد مع محسن الحكيم باعتبار أن مشكلة الانقلاب الذي اشترك فيه مهدي الحكيم حكاية لها تفصيلها في زمانها، لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة. فكان صدام متنفرا من الحكيم ومرجعيته ومن أولاد الحكيم، راغبا في مرجعية تكون منافرة للحكيم ومنافرة للشاه، فطرحوا هذا الاسم سيد محمد الحسن البغدادي. رفض صدام ذلك، طرحوا اسم الخميني وقالوا له هذا عدو للحكيم مضاد للحكيم وآل الحكيم أعداؤه، وهذا عدو للشاه والشاه عدوه، وهو يحتاجنا، يحتاج الحكومة العراقية لأنه منفي إلى العراق. فقال لا، أتعلمون لماذا؟ لماذا رفض محمد الحسن البغدادي ولماذا رفض الخميني؟ رفض الخميني لأنه كان شجاعا، ورفض محمد الحسني البغدادي لأنه لم يكن جبانا واختار الخوئي، قال لا يوجد أجبن من هذا، نحن نختار المرجع الجبان. فإذا ما ذهب إليه شرطي من قبلنا فإنه سيأتمر بأوامر الشرطي، وفعلا هذا هو الذي كان عليه الخوئي. الشريف الرضي كان جريئا، كان مقداما، برغم أنه صار عبدا من عبيدهم لكن الشجاعة كانت تجري في عروقه. أما المرتضى لم يكن كذلك، كان بخيلا، والبخيل يكون طماعا، ومن هنا أغدقوا عليه بالمناصب والأموال ووصلوا إلى مرادهم. وقت الحلقة صار طويلا ولم أصل إلى مقصدي، غدا نكمل الحديث، الحكاية خطيرة، خطيرة جدا، غدا نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.